بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله محمد وعجل فرجه يا كريم. كان الكلام في ما ذكره الشيخ حفظه الله من معتقد للمسيحيين، حيث كانوا يقولون بأنهم أو أنهم يقولون بأن الإله والعياذ بالله هو عبارة عن ثلاثة أقانيم: الأب وهو خالق هذا الكون، والابن الذي هو تجلي للأب، حيث أنه لا يمكن الوصول للأب ولا معرفة صفاته ولا إدراكه، فأرسل ابنه لكي يظهر صفاته إلى الناس. يعني لا تريدون تشوفون الرحمة، تريدون تشوفون العلم، هذا الابن موجود، هو تجلي للأب. والمدبر في هذا الكون مو هو الله، فهم معطلة من هذه الجهة. المدبر هو روح القدس. هؤلاء ثلاثة سموهم ثلاثة أقانيم، ما يسموهم ثلاثة أجزاء، لأنهم لا يؤمنون بالتركيب، يقولون هم واحد، مو ثلاث، مو واحد مركب من ثلاثة، وهم ثلاثة منفصلون، ولكن هم واحد فقط، فهم واحد وهم ثلاثة منفصلون، ولذا سموه إقنوم. الإقنوم يعني هو يعني شو مصطلح، انه متشخص بذاته، هو المتشخص بذاته وهو في عينه واحد، ما رادوا يسموه جزء ولا ارادوا ان يسموه اله منفصل، حتى يتخلصون من مشكله التركيب ومن مشكله الشرك. زين، اشكل عليهم الشيخ حفظه الله بأنه ما ذكرتموه لا يخلو إما من القول بالتركيب، وقد أثبتنا أن الله ليس بمركب، وإما من القول بالشرك، إما تقولون هو واحد مركب، وإما تقولهم ثلاثة منفصلون، فهذا يستلزم الشرك، وكلاهما قد أثبتنا بطلانهم بطلانهما. أما أنت تصر على أنهم واحد ليس بمركب، وهم ثلاثة منفصلون وهم في عينه واحد، هذا يستلزم التناقض. هم أجابوا كما قلنا بأنه هذا التناقض عقلي، يعني وإحنا هاي المسألة مسألة تعبدية وليست مسألة نرجعها إلى التجربة، حتى يقال بأنه التجربة ميدانها لم يثبت أن الثلاثة من الممكن أن تكون واحد، وواحد من الممكن أن تكون ثلاثة. نقول صحيح، التجربة ميدانها لم يثبت، ولكن العقل له دور، يستطيع أن يدرك. الله تعالى أودع العقل لكي يدرك أن استحالة اجتماع النقيضين، وأنتم كلامكم يقول بأن الثلاثة هي واحد والواحد هي ثلاثة، والحال بأن الثلاثة إذا وجدت فيعني لم يوجد الواحد، وإذا واحد لا يعني ليس بثلاثة، أما أنه واحد وثلاثة هذا تناقض، واستحالة الاجتماع النقيضين من الأمور البديهية لا تحتاج إلى برهان. هذا ويقول بأنه أما بالنسبة إلى أناجيلهم فأناجيل ما بعد المسيح كتبت، وهذه لا يؤمن، لا يمكن أن نؤمن بها، وليس إذن هذا ليس أمرا تعبديا، وإنما هذا مما كتبته، مما اتخذته أهواء القسيسيين وانحرافاتهم بعد رفع المسيح عليه السلام إلى الله سبحانه وتعالى آخذين ذلك يضاهئون به قول الذين كفروا وهم البراهمة. هذا ما تقدم بالنسبة إلى الجلسة السابقة. الآن هذا بحث جديد وهو صفات الله سبحانه وتعالى عين ذاته، صفاته عين ذاته. اتفق الإلهيون على أن الله سبحانه وتعالى متصف بصفات الكمال والجمال، تبارك اسم ربك ذو الجلال والإكرام. ذو الجلال صفات السلبية، يعني يجل الله عن الجهل، يجل الله عن الظلم. والإكرام يعني الصفات التي يكرم بها الله، وهي الصفات الثبوتية، العلم، القدرة، الحكمة، السمع، البصر. هذه بالنسبة إلى الصفات. هناك تقسيم آخر لصفات الله سبحانه وتعالى إلى صفات الذات وإلى صفات الفعل. الصفات الذاتية هي الصفات التي يتصف بها الله سبحانه وتعالى وإن لم يوجد هنالك مخلوق من المخلوقات، كصفة العلم وصفة الحياة وصفة القدرة وصفة السمع وصفة البصر وصفة الإرادة. أما الصفات الفعلية فهي الصفات التي تنتزع من مقام فعل الله سبحانه وتعالى. يعني لما رزق زيدا وعمرا قيل بأنه رازق، لما مثلا شاف فلانا قيل بأنه المشافي. هذه الصفات تنتزع من مقام الفعل، وهذه تحتاج إلى يعني إدراكها يحتاج إلى أن يكون هنالك مخلوق ويكون هنالك فعل حتى تنتزع هذه الصفات. الآن إحنا خلونا من هذه الصفات الفعلية، كلامنا في الصفات الذاتية. الصفات الذاتية وقع البحث بين المتكلمين في أنه الصفات الذاتية هل هي عين الذات أم أنها غير زائدة عن الذات. فالإمامية قالوا بأن صفاته عين الذات، يعني أن الله هو علم، هو قدرة، هو حياة، هو سمع، هو بصر. بينما الأشاعرة قالوا لا، عندنا ذات وعندنا صفات، يعني الله يريد يسمع يقول له يا سمع تعاي نحتاجك، زين يريد يعلم بشيء يا علم تعال، هناك صفة خارج عن الذات يحتاجها، تحتاجها الذات في مقام الاحتياج، يعني مقام العلم، مقام القدرة، أي موضع يا قدرة تعاي. هذه الأشاعرة، زين قال أخوه هذه حتى لا تشكلون بأنه يعني الله كان في زمن من الأزمنة غير قادر ثم جت له القدرة، يقول لا هي هاي هم قديمة، والله قديم ذاته قديمة، هذه القديمة. فشلون الإنسان ولد من أول ما ولد له يد، مو أنه يد مثلا طرأت إلى جاءت إليه، لا هو موجودة منذ وجوده اليد معه. فإذا لا تقولون تشكرون علينا أنه في وقت من الأوقات كان بلا قدرة بلا علم مثلا، هذه هي أيضا أزلية. زين هذا فيه شناعة، هذا الكلام أن الله يصبح محتاج بالنتيجة في ذاته إلى هذه الصفات. جو المعتزلة فذهبوا في جانب التفريط أو الإفراط، هذول فرطوا هذول أفرطوا، قالوا شوفوا أن الله سبحانه وتعالى أصلا ما عنده صفات، ماكو علم، ماكو قدرة، ماكو حياة، بس ذات، بس زين صفات دليل سويها. الأشاعرة قالوا عندنا ذات وعندنا صفات، هذول قالوا بس عندنا ذات. الشيخ سبحاني في الإلهيات يقول فروا من المطر إلى الميزاب، فقالوا ما عندنا إلا ذات. ليش ما عندنا إلا ذات؟ فقالوا بأنه إذا تقولون ذات وصفات لابد عندنا يعني يصير جوهر وعرض، يعني الذات هي الجوهر ويعرض عليها الصفات، لأنهم قاسوا قياس بعد أبو حنيفة وهم قاسوا الصفات على الصفات الممكن، والإنسان الآن يعرض عليه العلم، كان كل شيء ما يقدر، حتى حجم كل أسيبشي أول ما ولد، ثم تعلم الكتابة، تعلم العلم، علم الإنسان ما لم يعلم، عرض عليه العلم. إذا عرض عليه العلم معناه أنه العلم خارج عن ذاته. فنرجع إلى قول الأشاعرة، فحتى نتخلص من قول الأشاعرة شو نسوي؟ نقول أصلاً ما يبقى ماكو علم، ماكو قدرة، بس ذات أكو. زين ذات شلون؟ ذات بدون علم؟ يعني الله مو عالم؟ يقولون لا، يسميه نيابة الذات عن الصفات. وعندهم مقولة هسه راح نشرحها، مقولتهم شنو؟ خذ الغايات واترك المبادئ، يعني انت عليك من نتيجة هاي الذات هي عالمة بلا علم، وهي قادرة بلا قدرة، فحينئذ نتيجة العلم متحققة. لا تشكلون علينا أن الله مو عالم، الله عالم بس مو بلا علم، هي الذات نفسها نائبة عن صفة العلم، ونائبة عن صفة الحياة، ونائبة عن صفة القدرة، لأنهم تصوروا أنه لابد أن تكون الصفات خارجة عن الذات. فيرجع كلام الأشاعرة فقالوا بأنه ما في صفات، نحذف هذه الصفات. زين شوف كلام هذا، جيب لكم كلام عباد بن سليمان الصيرمي اللي هو من المعتزلة، من سادة المعتزلة شيوخ مشايخهم، قالوا بأنه قال هو عالم قادر حي، عالم قادر حي، لكن لا أثبت له علما ولا قدرة ولا حياة، ولا أثبت سمعا ولا بصرا. فإذا شنو أقول؟ أقول هو عالم لا بعلم، وقادر لا بقدرة، وحي لا بحياة، وسميع لا بسمع، وكذلك سائر ما يسمى من الأسماء التي يسمى بها. يعني هذه حتى يمكن صفات يمتد قولهم ربما حتى لصفات الفعل، فكلها سائر الأسماء التي يسمى بها موجودة الكمالات مالته، هو ذاته واجدة للكمالات ولكن بلا الصفات. زين لماذا ذهبوا إلى هذا الأمر؟ لأنه قلنا أنه مقدمتين يعني سنسويها. مقدمة الأولى أنه من جهة أنه لا يمكن سلب هذه الكمالات عن الله، سلب الحياة، سلب العلم، ومن جهة أخرى لا يمكن إثباتها بالصفات، لأن إثباتها بالصفات متصور بماذا؟ يكون بالصفات الخارج عن الذات، فيرجعون إلى مبنى الأشاعرة، فقالوا الكمالات موجودة ولكن بلا صفات، هذا ما يسمى نيابة الذات عن الصفات، يعني أن الذات واجدة لهذه الكمالات بس بلا صفات. زين هل هذا قول جميع الأشاعرة المعتزلة؟ ظاهر أنه ليس قول جميع المعتزلة، و الشيخ دام ظله في كتابه الملل والنحل جاب كلمات كثيرة منهم، فظاهر الكثير منهم أنهم يقولون بمقولة الإمامية وهو اتحاد الصفات مع الذات، وليس شنو أنه ماكو صفات
أو النيابة.
ها؟ أي ما يقولون بالنيابة. هسه مثلا هذا عباد بن سليمان صريح كلامه أنه عالم لا بعلم.
ما يرد عليه نفس الإشكال على المسيحيين في نقيضين.
شنو هو؟
الإشكال هو عن نقيضين.
لا يقول لك بأنه هذا.
عالم لا بعلم.
هسا مثل شلون الآن؟ عالم لا بعلم. لا يقول لك الكمال موجود، يعني أثر العلم موجود. بس ما طرأ عليه علم. تقدر تقول بأنه أنتم كلامكم مبهم، يعني إذا ما يرجع إلى كلامنا فما له معنى، إذا ما يرجع إلى اتحاد الصفات مع الذات ليس له معنى. هذا يمكن أن نشكل عليه، لا أنه بالتناقض، يعني هم مقصودهم لا بعلم، يعني لا بعلم طرأ، لا بعلم عرض على الله سبحانه وتعالى. زين، فهذه نظرية المعتزلة. نظرية المعتزلة شنو نرد عليهم؟ نرد عليهم بأنه الأوصاف ليس كلها عرض قائمة تقوم بالذات، من الممكن أن الوصف يتحد مع الذات. مثلا الآن العلم، صح في بعض مراتب العلم، العلم الحصولي شنو هذا؟ العلم الحصولي يطرأ على الذات. احنا قبل الدرس يمكن ما كنا نعلم بمبنى المعتزلة، فطرأ علينا بقراءتنا للكتاب مبنى المعتزلة من نيابة الذات عن الصفات. ولكن عندنا مثلا العلم الحضوري، هذا العلم الحضوري هو عينه النفس حتى في الإنسان. الآن أنت علمك بنفسك علما حضوريا، هذا هل شيء طرأ عليه؟ لو هي النفس، هذه هي النفس عالمة بنفسها، يعني شنو عالمة بنفسها؟ تحس تشعر بنفسها، فهذا مو شيء طرأ. هذا نسميه، إذا كان هذا حتى في الموجود الممكن، من الممكن تصوره أنه الصفة تتحد مع الذات. فالله سبحانه وتعالى صفاته جميعها متحدة، الصفات الذاتية متحدة مع الذات. فأنتم يعني هذا الإشكال مالتنا عليهم، أنه حصرتم الصفات بأنها تطرأ على الذات فلذا حذفتوها، والحال بأنه من الممكن أن تتحد الصفات مع الذات حتى في الممكنات، كما في صفة العلم. العلم جوهر، العلم الحضوري جوهر وليس عرض. زين، هذا بالنسبة إلى المعتزلة والجوابنا عليهم. بالنسبة إلى الأشاعرة شنو قالوا؟ قالوا بأنه الصفات الذاتية الكمالية هذه زائدة عن الذات سبحانه وتعالى، يعني مفهوما ومصداقا، زائدة مفهوما ومصداقا. كما أنه العلم، مفهوم العلم غير ذات العالم، كذلك صفة العلم خارجا مصداق العلم غير العالم. فإذا الله ذاته خالي عن الكمالات، وكلما أراد شيئا قلنا أنه يستدعي واحد من هذه الكمالات وهذه الصفات. فإحنا شنو الإمامية شنو نقول؟ بأنه الصفات عين الذات مصداقا، صحيح هي مفهوما غير الذات، لأنه تقول الله وتقول العلم، مفهوم الله غير مفهوم العلم. شنو معنى هذه؟ يعني اللفظة المفهوم، هذا الصورة الذهنية غير، بس مصداقا هم واحد، معناه أن الله سبحانه وتعالى هو العلم وهو القدرة وهو الحياة. هذا معنى اتحاد الصفات مع الذات. هم قالوا لا، الله مفهوما غير مفهوم العلم، ومصداقا أيضا غير مصداق العلم. شنو دليلهم؟ قالوا أنه الله قطعا نحن نصفه بأنه عالم، الله عالم. زين، عالم من أين جاء له العلم؟ إما أن يكون عالما بنفسه، وإما أنه يكون عالما بعلم يطرأ عليه. إذا تقولون بأنه عالم بنفسه، شنو يصير هذا؟ راح يصير العلم، يعني الله علم وتصفه بأنه عالم، فتصير الجملة علم عالم، العلم عالم، مو الله تقولون عالم، والله هو علم، يعني ذاته متحدة مع العلم. احذف الآن الله وخلي العلم، مو كان الله عالم صير العلم عالم، يصحش تقول العلم عالم؟ ما يصح. فإذا الله طرأ عليه العلم، إذا تقولون بأن الله اتحدت ذاته مع العلم، ونحن نصف الله بأنه عالم، فالآن تستطيعون أن تحذفوا الله وتضعون مكانها صفة العلم، لأنه هي متحدة، العلم يؤدي إلى الذات والله يؤدي إلى الذات، فصير هكذا العلم عالم. ويستحيل أن يكون العلم عالم، أو نعم، أو القدرة، القدرة قادر. شنو هذا بعد اللي اسمعكم يقول العلم عالم؟ شنو العلم عالم هذا؟ هذا إشكال طرحوه في المقام. زين، نقول بأنه إحنا قبل شوية قلنا أن الإمامية يرون بأن المفهوم مفهوم الله مختلف، فأنتوا قاعدين تتلاعبون بالمفاهيم، مفهوم الله غير مفهوم العلم، لكن كلامنا مصداقا العلم متحد مع ذاته سبحانه وتعالى. فأنتم الآن إشكالكم إشكال في أن مفهوم العلم لا يمكن أن تثبت له صفة العالمية، ونحن كلامنا ماذا؟ أن الذات متصفة متحدة مع مصداق العلم مو مفهوم العلم، فإشكالكم لا يرد.
يعني كلام مصداق وكلام مفهوم،
أي هم إشكالهم بالمفهوم، كلمة لفظة العلم شلون تصفها بأنها عالم؟ احنا كلامنا شنو؟ بأنه العلم هو الله مصداقا. هذا يعني هم جابوه إشكال، بعد جابوا شيء آخر هم، أنا مسألة ألفاظ، يقولون هل تستطيع أن تقول يا علم اغفر لي، يا قدرة اغفر لي، يعني تصل مع بينما تقول يا الله اغفر لي، إذا تقولون بأنه العلم متحد مع الذات يعني يصح أن تقول يا علم اغفر لي. مضافا إلى أنه يا علم، يا علم الله، يعني ترجع إلى من، إلى إضافة يسموها بيانية، يا علما هو الله. أنا من نقول يا علم الله اغفر لي، يعني مقصودنا يا علم هو الله، مثل ما نقول يا حكيم، أي يا قدير مثلا، يعني يا حكيما هو الله. فإذا هذا الإشكال أيضا، يعني إشكالاتهم مبنية على الألفاظ هذه والمفاهيم، وإحنا كلامنا في وين؟ في المصادر. زين، إحنا الإمامية ماذا نقول؟ نقول بأنه كما قلنا قبل قليل أن الصفات متحدة مع الذات، فالله هو كله علم، كله قدرة، كله حياة، بلا حاجة إلى عروض الصفة، ولا ننفي الصفة، بل أنها الصفة موجودة ولكن متحدة مع الذات. ويقول أنه تريد تقرب هذا إلى الذهن، تقريب هذا الاتحاد إلى الذهن، الإنسان يقول أن الخارجي بتمام وجوده هو مخلوق لله، معلوم لله، ومرزوق من قبل الله بتمام وجوده، لا أنه مثلا جزءه مخلوق لله، جزءه مرزوق، وجزءه معلوم، فهذه كلها متحدة بأنها راجعة إلى الله سبحانه وتعالى. بعد مثال آخر يذكره في الإلهيات، يقول بأنه الإضاءة والحرارة من خواص النور، وليست الأولى الإضاءة مختصة بناحية من ال من مثلا المصباح، والله جزء الجنوبي من المصباح مضيء والجزء الشمال هذا الشمالي حرارة. لا، الحرارة النور بتمامه مضيء وبتمامه موجب لهذه الحرارة، اتحاد يوجد اتحاد. هاي النار هم هي مضيئة وهم هي حارة، كلها كلها مضيئة كلها حارة. زين، اي انه ما تشوف انه جزء مصداق واحد. اي
ما تقدر تقول هذا الجزء
حيواني. اي صح، هذا يعني بس يعني مثال النار هذا ابعد اوضح، كلها مضيئه، يوجد اتحاد صفه النور مع صفه النار في هذه الذات، ما تقول بان جزء منها مضيء وجزء منها حار. زين، الان نقرا العباره مع اهم شيء قراءه كلام امير المؤمنين عليه السلام، لان ظاهره حسب المختطف هو نفس كلام المعتزله. ظاهر كلام امير المؤمنين اللي راح نقراه هو كلام المعتزله، بس احنا نقرا كامل كلامه حتى يكون مطابق لكلام الاماميه. يقول: اختلف الالهيون في كيفيه اجراء الصفات الذاتيه عليه سبحانه على قولين. القول الأول، قولين ثلاثة أقوال: عينية الصفات مع الذات، وهذا ما تبناه أئمة أهل البيت عليهم السلام، واختاره الحكماء الإلهيون وعليه جمهور المتكلمين من الإمامية والمعتزلة، لأنه كثير من المعتزلة قلنا أنه يتبعون الإمامية في هذا الكلام. والثاني زيادتها على الذات، وهي مختار المشبهة من أصحاب الصفات والأشاعرة. قال الشيخ المفيد: إن الله عز وجل حي لنفسه لا بحياة، لا بحياة زائدة يعني على ذاته، وأنه قادر لنفسه لا، وعالم لنفسه لا، بمعنى كما ذهب إليه المشبهة من أصحاب شبهوا صفات الباري بصفات الإنسان من أحوال المبتدعات، كما أبدعه أبو هاشم الجبائي من شيوخهم وشيوخ الأشاعرة، وفارق به يعني افترق به عن سائر أهل التوحيد، وارتكب أشنع مقال. ليش أشنع مقال؟ لأنه يؤدي إلى أنه كم إله حدنا قد الصفات، لأن هؤلاء كلهم قدماء، لأن الصفات يقول لك دائما كانت موجودة مع الباري، إحنا ما نجعل الذات خالية عن الصفات، فتصبح عندهم يسمون قدماء ثمانية، لأن هم كانوا يدعون بأن صفات الذات هي بس ثمانية. سيأتي أنه في بعض الفصول القادمة أنها أكثر، صفات الذات أكثر من ثمانية، لا نحدها بثمانية.
الإمامية حدوها شيخنا
رقم، هم حدوها بثمانية أشاعرة. لا يعني كل ما كل كمال يثبت للذات مما يمكن أن ندركه، أو وهنالك ما لا ندركه من الكمالات، لا نستطيع حتى نحدد الذات الإلهية، لابد شنو أن نستوعب الذات الإلهية، والذات الإلهية غير متناهية، فكيف يمكن أن تستوعب بالدماغ المتناهي؟ أي. ومن أصحاب الصفات والأحوال المبتدعات كما أبدعه أبو هاشم نعم، وارتكب أشنع من مقال أهل الصفات، وهذا مذهب الإمامية كافة يعني الاتحاد والمعتزلة، إلا من سميناه أبو هاشم، إلا من سميناه وإلا أكثر المرجئة وجمهور الزيدية وجماعة من أصحاب الحديث والمحكمة. هؤلاء قالوا بماذا؟ افتراق الصفات عن الذات. بعدين هو قال بعد في مقام آخر، قال: وأحدث رجلا من أهل البصرة والجبائي أو لا الأشعري قولا خالف فيه ألفاظ جميع الموحدين فيما وصفناه، وزعم أن لله عز وجل صفات قديمة، وأنه لم يزل بمعاني لا هي هو ولا غيره. زين، يعني لا هي متحدة معه ولا هي ثابتة لغيره، وما ومن أجلها كان مستحقا للوصف بأنه عالم حي قادر سميع بصير متكلم مريد. وإذا عرفت ذلك فاعلم أن الصحيح هو القول بالعينية، فإن القول بالزيادة يستلزم أنه الله مفتقر إلى هذه الصفات، مفتقر إلى العلم، كل سعي يستدعيها. وسبحانه في العلم بالأشياء وخلقه إياها إلى أمور خارجة عن ذاته، فهو يعلم بعلم سوى ذاته ويخلق بقدرة وهكذا. والواجب بالذات منزه عن الاحتياج، لأنه يصبح ممكن، الله جعله ممكن من 8 جهات إمكانية. زين. والأشاعرة وإن كانوا قائلين بأزلية الصفات مع زيادتها على الذات، لكن الأزلية لا ترفع الفقر والحاجة، لأن الملازمة غير العينية، يعني بالنتيجة هي ملازمة للذات لكن مو عين الذات، فإذا هي الذات محتاجة إليها. هذا مضافا إلى أن القول بالصفات الزائدة الأزلية يستلزم تعدد القدماء. إذا سمعين مصطلح القدماء الثمانية، هم هذه الصفات الثمانية الذاتية. إذا التفتوا إلى الملازمة، إذا التفتوا إلى أنه هذا يؤدي إلى الشرك،
يخرجون من الإسلام صراحة.
نعم، إذا التفتوا. أما إذا هم لا، يقول لك إحنا نؤمن بواحد بس هاي شبهة صارت عندهم. السبب بعد في كأنه روايات ثقيلة في شأنهم، خليها بعدين. وشوفوا هذا المقطع اللي هو ذاكرنا من كلام من المؤمنين عليه السلام، شنو يقول؟ وكمال الإخلاص له نفي الصفات عنه. كلام منه هذا؟ كلام المعتزلة. وكمال الإخلاص له نفي الصفات عنه لشهادة كل صفة أنها غير الموصوف. هذا ماذا؟ استدلال المعتزلة أن كل صفة هي غير الموصوف، وكل موصوف هي غير الصفة، فإذن ما في صفات، نفي الصفات عنه. بينما إذا رجعنا إلى كلامه من البداية، قال سلام الله عليه في نهج البلاغة صفحة 1: الحمد لله الذي لا يبلغه مدحته القائلون. مش قد ما يحجون، خليهم يحجون، ما يقدرون، ما يستطيعون أن يمدحون الله حق مدحه. ولا يحصي نعماءه العادون، إن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ولا يؤدي حقه المجتهدون، كل ما يجتهد بالعبادة لا يؤدي شكر هذه النعمة. الذي لا يدركه بعد الهمم، مش قد ما يصير عندك همة، مش قد ما تكون همتك بعيدة لا تدرك الله سبحانه وتعالى ولا تدرك حقه. ولا يناله غوص الفطن، شقد ما عندك ذهن ثاقب فطن لا تستطيع أن تنال الله سبحانه وتعالى. هنا ليس لصفته حد محدود، هذه المفروض تذكر، ليس لصفته حد محدود، يعني صفاته غير محدودة. لماذا صفاته غير محدودة؟ لأنها متحدة مع الذات. لما كانت الذات غير محدودة والصفات متحدة مع الذات صارت شنو؟ صارت الصفات غير محدودة. ليس لصفته حد محدود، ولا نعت موجود، ولا وقت معدود، ولا أجل ممدود. فطر الخلائق بقدرته، فطر يعني ابتدع من العدم. يعني 2 تعاركوا على بئر، فقال أحدهم أنا فطرتها. حتى أقول لكم أصل الجذر هاي اللفظة فطرة، يقول أنا فطرتها يعني فطرت الأرض، أنا أول شيء، أنا اللي فطرت الأرض، الأرض كانت مستوية، أنا التي فطرتها وسويتها يعني بئر، فإذا هذه من حقي. فهو أول الإيجاد هذا يسمى فطرة. من فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد الصخور ووتد بالصخور ميدان أرضه أن تميد بكم. زين. أول الدين معرفته، وكمال معرفته التصديق به. لا لا، كمال كمال سرح تجي، شنو معناه؟ يعني كمال يعني كماليات، هذه يعني مثل مستحب؟ لا، هذا يعني مراتب، ولكن هاي المراتب واجبة، من دونها لا يصبح الإنسان مؤمنا. أول الدين معرفته تعلم بأنه الله سبحانه وتعالى موجود، زين، وكمال معرفته التصديق به، يعني إذا كان يعلم بأن الله موجود ولا يصدق به يصبح كافر، هاي مو شيء مستحب، لا كمال، ولكنه مرتبة كمالية ولكنها واجبة. وكمال معرفته التصديق به، وكمال التصديق به بعد مرتبة أعلى توحيده، وكمال توحيده، وكمال توحيده الإخلاص له، وكمال الإخلاص له نفي الصفات عن، يعني الآن بعد أن نضمها للفقرة السابقة وليس لصفتي حد محدود، وبعدين يقول كمال الإخلاص له نفي الصفات، يعني نفي الصفات الزائدة على الذات، مو أصلا نفي الصفات حتى يكون ماذا مشابها لقول المعتزلة، ليش؟ لشهادة كل صفة أنها غير الموصوف. إذا أنتم تقولون بله صفات ثمانية زائدة على الذات فهذه غير غير الذات، وشهادة كل موصوف أنه غير الصفة. فمن وصف الله فقد قرنه، يقول قرنه، تقول الله والقدرة، الله والقدرة متلازمين مقرونين، يعني صار عندنا كم إله؟ الله والقدرة، الله والعلم. فمن وصف الله بصفة زائدة فقد قرنه، هذه أيضا يعني قرينة على أنه مقصود أمير المؤمنين عليه السلام أن كمال الإخلاص له نفي الصفات، يعني نفي الصفات التي تقارن الذات، الصفات الزائدة. ومن قرنه فقد ثناه، يعني بالنتيجة تقول الله واحد وله ثان وهو ماذا؟ هذه الصفة، الصفات. ومن ثناه فقد جزأ، يقول لك أنت منو تعبد؟ يقول أنا أعبد المجموع. شنو المجموع؟ يعني الله وصفاته، صار هذا المجموع مركب، صار الله والعياذ بالله مركب. ومن ثناه فقد جزأ، ومن جزأه فقد جهله، ما أدرك شنو حقيقة الله سبحانه وتعالى، وإنما هو عنده جهل مركب، تصير يعتقد بأنه يعبد إلها واحدا والحال بأنه يعبد إله مركب. ومن جزأه فقد جهله، ومن جهله أشار إليه، وما فعلا من يشيرون يقول الله في السماء، أشار إليه يعني له حد، الله في السماء يعني مو في الأرض. ومن أشار إليه فقد حده، ومن حده فقد عده، لأنه إذا الله في السماء يعني هذا المكان، هذا الواحد واحد مثل العدد، يصير شو هذا التليفون هسه واحد، يعني واحد عددي، من الممكن أن يوجد تليفون يمه. ومن حده فقد عده، ومن قال فيما فقد ضمنه، يعني شنو الذي يقول الله وين؟ يعني الله جعله في ضمن مكان. ومن قال علامة فقد أخلى منه، يقول الله وين؟ على الطاولة مثلا والعياذ بالله، يعني أخلى بقية الأمكنة من. فهذا كلام أمير المؤمنين صلوات الله عليه. وقال الإمام الصادق عليه السلام: ولم يزل الله جل وعز ربنا والعلم ذاته ولا معلوم، والسمع ذاته، يعني متحد السمع ذاته، ولا مسموع، ما كان هناك خلق، والبصر ذاته ولا مبصر، والقدرة ذاته ولا مقدور. فإن قلت أنه خوب إحنا عندنا 99 اسمين من أحصاها دخل الجنة، وشلون تقولوا بأن هذه عين ذاته والحال بأنها 99؟ قلت كثرة الأسماء والصفات راجعة إلى عالم المفهوم، ونحن كلامنا في عالم المصداق، مع أن العينية ناظرة إلى مقام الواقع العيني يعني المصداق. ولا يمتنع كون الشيء على درجة من الكمال يكون فيها كله علم، كله قدرة، كله حياة، ومع ذلك ينتزع باعتبارات مختلفة صفات متعددة. مثل أنت واحد يقال أنك مخلوق لله، مرزوق لله، معلوم لله، انتزعنا منك صفات متعددة مع أنك واحد مصداقا. زين، ثم أن الشيخ الأشعري استدل على نظريته بأمرين. الأول أنه يستحيل أن يكون العلم عالما أو العالم علم، ومن المعلوم أن الله عالم، ومن قال أن العلم هو نفسه يعني يقول بماذا؟ بأن العلم عالم، وهذا مستحيل. يلاحظ عليه أن الحكم باستحالة اتحاد العلم والعالم مأخوذ هذا عما نعرفه من الإنسان، ولا شك في مغايرة الذات والصفة في هذه الحالة شنو مفهوما، ولكن لا يصح تسريته إلى موضوع يغاير موضوعه وهو الواجب للوجود، يعني يغاير موضوع الممكن. واجب الوجود من الممكن أن تتحد في الخارج، يعني مقصودنا مو في الذهن والمفهوم، يتحد العلم مع الذات في المشكلة كما في العلم الحضوري. فلا استحالة في كون العلم عالما. الثاني، لو كان علمه سبحانه عين ذاته لصح أن نقول يا علم الله اغفرني ويا علم الله ارحمني. يلاحظ أن الإضافة يا علم الله بيانية، فيصير المعنى يا علما هو الله، ومن المعقول ومعلوم جواز ذلك، كما نقول يا عدل يا حكيم، ويراد منه الواجب عز وجل، يعني يا عدل هو الله، يا حكيم هو الله. ثم أن المشهور المعتزلة نافون للصفات وقائلون بنيابة الذات عن الصفات، ولكن هذا الكلام لا أصل له، لأنهم يعني يرون مذهب الإمامية، نعم ذكرنا أنه قول بعضهم يرون هذا الكلام أنهم نيابة الذات عن الصفات. الحمد لله رب العالمين.
الله أكبر.